نحن مسرورون لانضمامكم إلينا وإصغائكم إلى القصر تشارلي يتابع الجزء الثاني من رسالته المسيح يسلم ليصلب ضمن سلسلة عنوانها يسوع. عندما ولد المسيح ولد ليموت، ولد وأمامه يرتسم الصليب وعملية فداء البشر، ولمدة 33 سنة كان ينجز الخطة بحذافيرها وكان يتمم كل الناموس، حتى إذ ما وصل إلى القمة، إلى اللحظة التاريخية الأهم على الصليب، قال: قد أكمل، قد أنجز العمل، دفع الثمن بالكامل.
ما برحت على مدى سنين أتساءل كيف كانت ردة فعل باراباس لما تبين له كيف نال حريته. فهل أراد باراباس أن يعرف من تلقى عنه الجلدة من يد اللكتر، ومن حمل عنه الصليب عبر الشوارع وصعد به إلى الجلجثة، ومن تحمل العذاب الذي استحقه هو أصلا؟ وهل فهم باراباس أن يسوع مضى إلى الموت طائعا مختارا ليس لأجله هو فقط، بل لأجل العالم كله؟
إن فكرة الموت أرهبت الإنسان منذ الخليقة، من أجل ذلك أخذ يعمل جاهدا بكل ما أتيح له من قوة وقدرات وإمكانات لإبعاد ذلك الشبح الرهيب ولو قليلا. لكن يوجد من ولد على هذه الأرض واضعا نصب عينيه فكرة الموت وهو في ريعان الشباب، وكان هدف موته سببا لولادته. ذلك هو يسوع الذي ثبت وجهه نحو الصليب وارتضى طوعا واختيارا أن يموت دون أن يتهرب. فما هو السبب يا ترى؟ ولماذا لم يقاوم فكرة الموت كباقي الناس؟ سنجد أجوبة عن كل هذه الأسئلة بعد إصغائنا إلى القس تشارلي كوستا في الجزء الثاني من حلقة عنوانها المسيح يسلم ليصلب.
كان على الضحية المسمر على الصليب كشخص مقيد في مكانه أن يبقي جسمه أيضا في حركة دائمة لتسكين الألم في ذراعيه وصدره ورجليه، الأمر الذي يؤدي تاليا إلى إثارة الأعصاب المتلفة في جراح المسامير. ولاحقا إذ يستبد الإعياء يصعب التنفس ويتطلب جهدا مضاعفا، وقد حشدت جيم بيشوب العلم والمعلومات التاريخية وخياله الشخصي لوصف حالة يسوع في معاناته، قال: باتت ذراعا يسوع الآن على شكل الرقم 7، وهو واع لظرفين لا يطاقان. أولهما أن الألم في معصميه كان أشد من أن يحتمل، وأن التشنج العضلي عقل ساعديه وأعلى ذراعيه ومنبسط كتفيه، والثاني أن عضلاته الصدرية في جانبي صدره قد شلت شللا فوريا، وقد سبب له ذلك هلعا لا إراديا، إذ تبين له أنه رغم تمكنه من استنشاق الهواء إلى داخل رئتيه كان عاجزا عن إخراجه. وفي الحال رفع يسوع نفسه على قدميه النازفتين، وإذ ثقل وزن جسمه على مشطي قدميه ضغط المسمار الوحيد بشدة على أعلى الجرح، وببطء وثبات اضطر يسوع إلى رفع نفسه أعلى فأعلى إلى أن ستر رأسه، إلى حين اللافتة التي نمت عن جريمته. ولما باتت كتفاه ويداه على مستوى واحد صار التنفس سريعا وأسهل، وشأنه شأن المصلوبين الآخرين قاوم الألم في قدميه لكي يتمكن من التنفس بسرعة لحظات. ثم لما لم يعد يستطع احتمال الألم السفلي الذي عقل ساقيه وفخذيه وانتزع أنات من الأقوى، دعا ترك جذعه يتدلى أدنى فأدنى، ونتأت ركبتاه قليلا على حدة، ثم أطلق زفرة عميقة إذ أحس أنه معلق بمعصميه. ولا بد أن هذه الدورة تكررت مرة بعد مرة. وما لم يكسر الحراس ساقي الضحية، فإن أسباب الوفاة الأساسية للضحايا المسمرين كانت على الأرجح فقدان الدم المفرط، أو السكتة الناجمة عن الإصابة، أو توقف القلب أو التنفس. ساق الجنود يسوع إلى الجلجثة وباشروا طقسهم الرهيب، وقد بدأ بإعطاء الضحية مسكنا خفيفا للألم. وما كان ذلك فعلا من أفعال الرحمة، فإن عملية تسمير أطراف الشخص على عارضتين من خشب تكون أسهل إذا خدر، ولكن يسوع رفض الدواء، مفضلا على الأرجح أن يظل صاحيا إلى التمام في أثناء محنته. ثم عروه من كل ثيابه إمعانا في مضاعفة الخزي أيضا، وطرحوه على ظهره فوق الصليب الملقى على الأرض، وجثم جندي على صدره وآخر على رجليه، فيما نشر آخران ذراعيه ودقا في كل يد مسمارا غليظا طوله يتعدى 12 سنتيمترا وثخنه بثخن قلم رصاص تقريبا. ثم حنوا ركبتيه ومددوا قدميه على السارية ودقوا مسمارا في كل قدم، ومن ثم أمال الجنود الصليب نحو الأعلى وهم يزلقون قاعدته داخل حفرة في الأرض، فإذا به يستقر مستقيما كالعمود لتثبت قاعدته في أسفل الحفرة بخبطة مرتجة. وبينما هم يدقون أوتادا بين الخشبة والحفرة لإبقاء الصليب قائما بثبات، رفع يسوع طلبة رقيقة إذ قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وقد كان ذلك مجرد يوم عمل آخر بالنسبة إلى الجنود الذين قلما أدركوا وجود أي اختلاف. ففي آخر النهار قبيل حلول الظلام سينزلون الجثامين ويعدون كل شيء، السارية والعارضة والمسامير والحفرة، لإرسال سجين آخر إلى وفاة مؤلمة في يوم آخر. بعيد الساعة 9 من صباح الجمعة علق يسوع فوق الأرض ببضعة أمتار بين لصين. ربما كانا شريكي براباس في الجريمة، وقد فاجأهما وجود رجل آخر معلقا على صليبه، وكانا دون شك قد سمعا بيسوع واستطاعا أن يعيا ما يدور بالإصغاء إلى سخرية القادة الدينيين. يخبرنا مرقس في إنجيله في الأصحاح 15 والأعداد 29 إلى 32 يقول: وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقد الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. انضم اللصان عن كلا جانبي المسيح إلى الآخرين في الاستهزاء به، فيما بادر الجنود إلى أخذ الممتلكات اليسيرة التي كانت في حوزة السجناء. ولما وصلوا إلى ثياب يسوع لاحظوا أن رداءه كان فريدا بكونه منسوجا قطعة واحدة، فبدلا من تمزيق الرداء ألقى الجنود قرعة، رموا نردا إن صح التعبير ليعرفوا من يحتفظ به. ثم فيما الجنود يقامرون والرؤساء الدينيون يستهزئون، تغير شيء ما داخل أحد اللصين. يخبرنا لوقا البشير في الأصحاح 23 والأعداد 39 إلى 43 فيقول: وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. ثم قال ليسوع: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. أمعن القادة الدينيون في استهزاءاتهم وهم يقتبسون من آيات الأسفار المقدسة فيما مسيحهم يتألم. يخبرنا متى في الأصحاح 27 من إنجيله والعدد 43 أنهم قالوا: قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وعند الظهر تقريبا بعد نحو 3 ساعات من بدء الصلب، وحين كان ينبغي للشمس أن تكون في كبد السماء، غمرت المنطقة كلها ظلمة رهيبة غريبة دامت حتى 6:30 عصرا. وإذ بدأت الظلمة تنقشع استنشق يسوع نفسا عميقا وصرخ عاليا بالأرامية لغته القومية: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وقد جاهد عارفو اليونانية أو اللاتينية فقط لتخمين معنى كلماته، غير أن الرؤساء الدينيين والكتبة فهموا المقصود تماما. فإن يسوع كان يستشهد بمزمور نظمه النبي الملك داود قبل قرون من ابتكار الصلب أصلا، إذ قال في المزمور 22 هذه الكلمات: إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي عن كلام زفيري؟ إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدو لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، عليك اتكل آباؤنا، اتكلوا فنجيتهم، إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يخزوا. أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين: اتكل على الرب فلينجه لينقذه لأنه سر به، لأنه قد أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي، أحصي كل عظامي، وهم ينظرون ويتفرسون في، يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. أما أنت يا رب فلا تبعد، يا قوتي أسرع إلى نصرتي. استمر الاستهزاء فيما الدم ينز من جراح يسوع ويسيل على الصليب ليمتزج بالتراب. ولما نادى طالبا أن يسقى، ثبت أحدهم إسفنجة على عود طويل في رأسه زوفة، وغمسها في جرة نبيذ حامض، وهو الشراب الذي كان يقدم مع الوجبات إلى الجنود والعمال كوسيلة تساعد على تخفيف الحمى والإنعاش. فبعدما شرب يسوع من الإسفنجة رأى أن العمل الذي قد جاء لإتمامه قد أنجز، فأمال رأسه إلى الوراء ثم رفع جسمه مرة أخيرة ليأخذ نفسا عميقا ويهتف تتلستاي. قد أكمل. وقد كان ذلك تعبيرا يونانيا من شأن كل واحد من الحاضرين تقريبا أن يفهمه، فإنه كان مصطلحا من مصطلحات المحاسبة. وقد عثر الآثاريون على وصولات ضرائبية مكتوبة على ورق البرد، حيث كتبت عليها الكلمة تتلستاي ومعناها مدفوع بالكامل. فإذ لفظ يسوع نفسه الأخير على الصليب أعلن أن دين الخطية قد ألغي ما دام قد تم إيفاؤه كلياً، وليس أي شيء آخر مطلوبا بعد سلفا، لا الأعمال الصالحة ولا التبرعات السخية ولا فروض التوبة ولا الاعتراف ولا المعمودية ولا شيء أبدا. فإن عقوبة الخطية هي الموت، ونحن جميعا مولودون مديونين دينا لا سبيل لنا إلى وفائه. وقد وفى المسيح ديننا كاملا ببذله حياته لكي نحيا إلى الأبد. وما إن أعلن يسوع أن دين الخطية مدفوع بالكامل حتى نكس رأسه، وإذ أسلم روحه طربت الأرض تحت أقدام قائد المئة وصحبه الجلادين، وتشققت الصخرة الضخمة التي تكونت منها التلة التي عليها كانوا واقفين. وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع، فلما رأوا الزلزلة وما كان خافوا جدا، وإذا بالضابط المحنك الذي وقف على تفاصيل الصلب يصرح من تلقاء ذاته أن حقا كان هذا ابن الله. تصور لحظة ما لابد أن ذلك كله عناه لبرباس. كان اليهود من جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية قد ملأوا المدينة حتى غصت بهم، مما أتاح لبيلاطس فرصة نادرة ليجعل من ثائر متمرد وشريكيه عبرة لمن يعتبر. ثم إن فكرة مساعدة الرومان بأي شيء حالت دون أن يغمض لبراباس جفن في الليلة السابقة، فضلا عن الخوف الساحق من العذاب الذي كان يوشك أن يكابده على الصليب. فبينما قبع يندب حظه داخل زنزانة رطبة في أقبية قلعة أنطونيا، إذ سمع أصوات شغب منبعثة من ساحة المقر الروماني، وإذ ارتطم هدير أصوات يهودية بجدار القصر وتكسر على باب زنزانة براباس، طرقت مسمعيه نتف من كلمات تجديف، فتنة، لست صديقا للقيصر. ولما انحسر مد الصخب استطاع براباس أن يسمع صوت بيلاطس الواضح، ولكنه لم يتمكن من فهم كلماته، إنما خمن من تنغيم صوت الوالي أنه طرح على الجمهور سؤالا: براباس، براباس، نريد براباس. ثم كان سؤال مكتوم آخر من بيلاطس مهد السبيل لصرخة إجماعية من الرعاع: اصلبه، اصلبه. جمد الدم في عروق داعية العصيان المسلح، وكان قد تمتع بالاستحسان الصامت من قبل عامة الشعب الذين سر معظمهم بالعناء الذي سببه لظالميهم الرومان. فماذا جرى حتى ثار بغضهم هكذا؟ ثم تكلم بيلاطس ثانية، وعندئذ صاح الجمهور بصوت أقوى جدا من ذي قبل: اصلبه، 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 دمه علينا وعلى أولادنا. تهالك براباس في زاوية ووضع رأسه بين يديه وانتظر أن يفتح الموت باب زنزانته. وبعد أقل من نصف ساعة ترددت في الدهليز أصداء وقع أقدام الجنود المنذرة بالسوء، وأخذت تعلو مع كل خطوة. أخيراً أتاحت خشخشة المفاتيح لضوء الشمس أن يتسرب إلى الحجرة الصغيرة المربعة أول مرة طيلة أيام عديدة. بربريكوس، هذا التشويه المتعمد لاسمه ويعني الغريب في اللاتينية، كان طعنة محكمة في أضلاع الرجل الصهيونية. هيا، حان الوقت لإخراج جيفتك النتنة من هنا. فوقف باراباس ومد معصميه إلى الحارس كي يقيدهما بالأصفاد، غير أن العسكري مد يده في العتمة وأمسك باراباس بردائه الوسخ وسحبه بشدة إلى الدهليز، فسفق النور أشفانه وبث شهب الألم في أعماق رأسه، ودفعه جندي آخر من وراء بعنف، وظل يدفعه في الرواق من الزنزانة حتى المخرج الرئيس. وإذ سفق الباب وراءه وقف بلا حراك، وحيدا ومتوجسا في نور الصباح الباهر، موسوسا من بين أصابعه ليتيح لعينيه شيئا فشيئا أن تتكيفاه. وبعد بضع دقائق أدرك أن الأصوات حواليه هي أصوات المارة، وقد كانوا يتحدثون بالأرامية لا اللاتينية ولا الرومانية. وبسرعة التفت باراباس وراءه فلم يجد أحدا، كما لم يكن أحد بقربه على نحو خاص، لقد كان حرا. ففي أعقاب أشهر قداها في زنزانة لم تكد مساحتها تكفيه كي يستلقي ويتمدد، شعر بأن اتساع العالم الخارجي مربك وخطير، وكان في وسعه أن يذهب إلى أي مكان، إلا أنه ألف نفسه غير قادر على التحرك حتى وافاه بعض أصدقائه ليمضوا به إلى بيته. ما برحت على مدى سنين أتساءل كيف كانت ردة فعل باراباس لما تبين له كيف نال حريته. فمتلقو الأعضاء المزدرعة يودون أغلب الأحيان أن يعرفوا من كان الواهب. فهل أراد باراباس أن يعرف من تلقى عنه الجلد من يد اللكتر؟ ومن حمل عنه الصليب عبر الشوارع وصعد به إلى الجلجثة؟ ومن تحمل العذاب الذي استحقه هو أصلا؟ وهل فهم باراباس أن يسوع مضى إلى الموت طائعا مختارا، ليس لأجله هو فقط بل لأجل العالم كله؟ أحبائي، نحن مذنبون بالخطية كل واحد منا، وقد تصرفنا بطرق أهانت خالقنا. ولئن كانت وصايا العهد القديم تظهر طبيعة الله وتعبر عن القيم التي تشرف خليقته وتبين محبتنا له، فقد خالفناها وانتهكناها. والتعدي يستوجب عقوبة، وتلك العقوبة هي الانفصال الأبدي عن الله في مكان عذاب، فالعدل لا يمكن أن ينحى جانباً. غير أن رحمة قاضينا السماوي قد أرجأت ضربات مطرقة العدالة، فإنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الواحد الوحيد، حتى لا يقاسي كل من يؤمن به الموت الأبدي بل يوهب الحياة الأبدية. ورغم كون يسوع بريئا، فقد أخذ مكان شخص استحق أن يؤدي عقوبة الموت لقاء التعدي. نعم، لقد مضى باراباس حرا، ولكن النعمة التي نالها ليست سوى إيضاح لحق أعظم وأكثر شخصانية بكثير. فمكانك أنت على الصليب أخذه يسوع، إنه مات عوضا عنك. حاول أن تتصور ماذا يكون لو أن باراباس قال الحرية؟ لا شكرا، أفضل أن أعاني الألم المبرح على الصليب. أبداً، فلا أحد إن كان يفهم تماماً طبيعة الصلب يرفض عرض النعمة. إذن لماذا يرفض الناس استلام عطية الحياة الأبدية المجانية بعدما اشتراها لهم يسوع المسيح بموته في مكانهم؟ والآن السؤال الأهم، هل رفضت هبته؟ إن كان نعم فلماذا؟ نصلي. أيها الآب السماوي، إننا نسجد أمامك لأجل صلاحك وقداستك ومحبتك. إننا نسجد ونحن مشدوهين بهذه الصورة التي صورتها لنا كلمتك المقدسة عن الصليب. نشكرك لأن يسوع مات طوعا لأجل كل واحد منا حتى لا نموت نحن. نشكرك لأنه دفع الثمن كاملا إذ صرخ قد أكمل. الثمن مدفوع، الدين قد وفي. أيها الإله المبارك، إننا نسألك لأجل كل واحد سمع الكلمة في هذا اليوم أن تثقل بالروح القدس على قلبه لكي يتجاوب فيقبل هبة النعمة مجانا ويقبل يسوع مخلصا وربا لحياته. أما نحن الذين قبلناك فإننا نقدم لك آيات الشكر والامتنان لأجل عظيم صنعك معنا، إذ أنك حررتنا واشتريتنا وجعلتنا أمة مقدسة شعبا خاصا لله أبيك. نشكرك باسم المسيح، آمين.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.